أحييكم أصدقائي المستمعين مع بدء لقاء جديد في برنامجنا كنوز الحكمة. نحن مدعوون في هذا الوقت أيضا حتى ندرس معا مقطعا جديدا من سفر صموئيل الأول، وصلاتي ألا يقف موقفنا من كلمة الله عند حد الدهشة، بل أن يتعداه حتى نأخذ لحياتنا دروسا ثمينة. ضمن دراساتنا في سفر صموئيل الأول انتهينا المرة الماضية من الفصل الخامس منه. كنا قد رأينا الرب يدعو صموئيل، وتنتهي بهذا فترة القضاء، ولا يعود الله يتحرك من خلال الكاهن بل من خلال الكاهن النبي. في الفصل الخامس رأينا كيف تثقلت يد الرب على الفلسطينيين بسبب تابوت الرب، ولم يقوى إلههم داجون على الصمود أمام التابوت بل تكسر وتحطم. وهذا يصل بنا إلى الفصل السادس من صموئيل الأول. صار تابوت العهد مثل الجمرة الملتهبة التي تتلاقفها الأيدي محاولة التخلص منها لأنها تحرق. فدعا الفلسطينيون الكهنة والعرافين قائلين: ماذا نعمل بتابوت الرب؟ أخبرونا بماذا نرسله إلى مكانه. فقالوا: إذا أرسلتم تابوت إله إسرائيل فلا ترسلوه فارغا، بل ردوا له قربان إثم، حينئذ تشفون ويعلم عندكم لماذا لا ترتفع يده عنكم. فقالوا: وما هو قربان الإثم الذي نرده له؟ فقالوا: حسب عدد أقطاب الفلسطينيين 5 بواسير من ذهب و5 فيران من ذهب، لأن الضربة واحدة عليكم جميعا وعلى أقطابكم. كانت هذه من الآية الثانية إلى الرابعة من الفصل السادس من صموئيل الأول. أراد الفلسطيون أن يتخلصوا من التابوت، ولكنهم لم يعرفوا الوسيلة المناسبة لذلك، فاقترح العرافون أن يرسلوا التابوت مع قربان إثم، وهذا يدل على مدى شناعة عبادتهم الوثنية في ذلك الوقت. نقرأ الآن من الفصل السادس من صموئيل الأول من العدد 11 إلى 16.
ووضعوا تابوت الرب على العجلة مع الصندوق وفيران الذهب وتماثيل بواسيرهم، فاستقامت البقرتان في الطريق إلى طريق بيت شمس، وكانتا تسيران في سكة واحدة وتجأران، ولم تميلا يمينا ولا شمالا، وأقطاب الفلسطينيين يسيرون وراءهما إلى تخم بيت شمس. وكان أهل بيت شمس يحصدون حصاد الحنطة في الوادي، فرفعوا أعينهم ورأوا التابوت وفرحوا برؤيته. فأتت العجلة إلى حقل يهوشع البيت شمسي ووقفت هناك، وهناك حجر كبير، فشققوا خشب العجلة وأصعدوا البقرتين محرقة للرب. فأنزل اللاويون تابوت الرب والصندوق الذي معه الذي فيه أمتعة الذهب، ووضعهما على الحجر الكبير، وأصعد أهل بيت شمس محرقات وذبحوا ذبائح في ذلك اليوم للرب. فرأى أقطاب الفلسطينيين 5 ورجعوا إلى عقرون في ذلك اليوم.
وضعوا التابوت على عربة، والله لم يدنهم على ذلك لأنهم لم يعرفوا كيفية التعامل مع التابوت، بعكس الشعب الذي سنرى أنهم سيدانون على طريقة تعاملهم مع التابوت لأنهم يعرفون الصواب. لم يقبل الشعب أي شيء من أعدائهم وهم لذلك يمدحون. فرح الفلسطينيون لتخلصهم من تابوت العهد الذي سبب لهم مشاكل جمة. ولكننا نرى أيضا أن الشعب القديم بدأ يقع في المشاكل لدى عودة التابوت إليه، وضرب أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب، وضرب من الشعب 50,000 رجل و70 رجلا، فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة. نظر الشعب إلى التابوت، الأمر المحرم عليهم والمسموح فقط لرئيس الكهنة عندما يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة. أثناء السير في البرية كان التابوت مغطى بعناية واحترام، والفلسطينيون لم يعرفوا هذه الأمور، لذلك لم يحاسبهم الرب. أما الشعب القديم فقد كان يعرف ذلك، لهذا حسب على قدر معرفته. ليست الفكرة أنهم رأوا في التابوت ما لا يجب أن يروه، فقد كان التابوت مجرد صندوق خشبي، ولكن الفكرة هي أن التابوت هو مكان التقاء الله مع شعبه، وفي الوقت الحالي لم يكن الله يتقابل مع الشعب، إذ تحولوا عنه وأهانوه وعصوا أمره. لهذا السبب جلب الله عليهم الدينونة. يقول العدد 21 من الفصل السادس: وأرسلوا رسلا إلى سكان قرية يعريم قائلين: قد رد الفلسطينيون تابوت الرب، فانزلوا وأصعدوه إليكم. وحاولوا هم أيضا أن يتخلصوا من التابوت، وكأنهم يقولون: لسنا مستعدين بعد أن نرجع إلى الله. والآن صديقي إلى الفصل السابع من صموئيل الأول. سنرى في هذا الفصل أنه بعد 20 سنة استعد الشعب للرجوع إلى الله من البعليم والعشتاروث. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من الآية الأولى إلى 13 من هذا الفصل.
فجاء أهل قرية يعاريم وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبي نداب في الأكمة، وقدسوا أليعازر ابنه لأجل حراسة تابوت الرب. وكان من يوم جلوس التابوت في قرية يعاريم أن المدة طالت وكانت 20 سنة، وناح كل بيت إسرائيل وراء الرب. وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم، وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده، فينقذكم من يد الفلسطينيين. فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشتاروت وعبدوا الرب وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفاة فأصلي لأجلكم إلى الرب. فاجتمعوا إلى المصفاة واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم، وقالوا هناك: قد أخطأنا إلى الرب. وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفاة، وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفاة، فصعد أقطاب الفلسطينيين إلى إسرائيل. فلما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطينيين، وقال بنو إسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل، فاستجاب له الرب. وبينما كان صموئيل يصعد المحرقة، تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم، فانكسروا أمام إسرائيل. وخرج رجال إسرائيل من المصفاة وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم إلى ما تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفاة والسن ودعا اسمه حجر المعونة وقال: إلى هنا أعاننا الرب. فذل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل، وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صموئيل.
أتى الشعب إلى المكان الذي فيه يطلبون الله، واليوم في عصرنا الراهن يوجد اهتمام متجدد نحو كلمة الله، وأنا أفرح لذلك كثيرا، لأني أؤمن وبقوة أن شعب الله يجب أن يرجع دائما وأبدا إلى كلام الله المدون في الكتاب المقدس. إنه كلمة الله الموحى بها من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا بدون أي زلل. لا أعرف كم من الوقت يتطلب لرجوع الناس إلى كلمة الله، قد يطول الأمر لكنه يتحقق رويدا رويدا. بالنسبة للشعب القديم في قصتنا هنا، فقد أخذهم الوقت 20 سنة للرجوع إلى الله وإلى كلامه. تعتبر هذه النقطة بداية خدمة صموئيل الرسمية. كان الشعب غارقا في الوثنية من أخمص القدم إلى هامة الرأس، وتحولوا عن عبادة الله الواحد الحي الحقيقي، وبناء عليه حلت عليهم المصائب وهزموا أمام أعدائهم، وأخيرا ملوا البعد عن الله واشتاقوا أن يرجعوا إليه. ألا تشتاق أنت أيضا صديقي، يا من ضللت وبعدت عن ربك، ألا تشتاق أن تعود إليه الآن بكل قلبك؟ أرجوك لا تؤجل ولا تحرم نفسك فرصة التمتع بحضور الله. ومثل موسى والمسيح، فقد كانت هذه الفترة من 20 سنة مجهولة في حياة صموئيل، لم يذكر الوحي عنها شيئا. قال صموئيل لهم: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتروث، وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده، فينقذكم من يد الفلسطينيين. هل عواطفنا كلها لله؟ هل نعبده وحده؟ هل هناك مكان للعالم في قلوبنا أو للذات؟ إن الشعب لم يحظى بالخلاص إلا بعد أن نزعت الآلهة الغريبة من وسطه. واليوم أيضا علينا ألا نسمح لأي شيء أن يأتي بيننا وبين الرب. فاجتمعوا إلى المصفى واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب، وصاموا في ذلك اليوم وقالوا: هناك قد أخطأنا إلى الرب. وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفى. لم يكن صموئيل نبيا للأمة فقط، لكنه كان قاضيا في الوقت ذاته. صلى للشعب ورجعهم إلى الله معترفين بخطاياهم، وهذه هي الطريقة الوحيدة للرجوع إلى الله صديقي، ولا توجد طريقة أخرى. يحتاج شعب الله أن يرجع إلى الله بالاعتراف بخطاياه وبرؤية نفسه أمام نور كلمة الله. وإذا نظرنا إلى أنفسنا في ضوء كلمة الله، فإننا نراها على حقيقتها، وندرك أنه قد أعوزنا مجد الله. وبعد الاعتراف يمكننا أن نثق بأن دم المسيح يطهرنا من كل إثم. أعطى الله الشعب نصرا عظيما، وهو الأول منذ فترة ليست بقصيرة. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفاء والسن، ودعا اسمه حجر المعونة، وقال: إلى هنا أعاننا الرب. حجر المعونة هذا في الواقع منصوب في أبعاد الزمان الثلاثة، فهو بالنسبة للماضي حجر التذكار، وللحاضر حجر الإدراك والاعتراف بالفضل، وللمستقبل هو حجر الإعلان عن أمور أخرى. أمر اعتيادي بالنسبة لنا صديقي أن ننظر إلى الماضي. وهنا يحضرني قول الرسول بولس عندما كتب إلى أهل فيلبي: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. صديقي، هل أتى بك الله إلى هذه النقطة؟ هل يقودك اليوم؟ هل يرشدك؟ إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك القول: إلى هنا أعانني الرب. وبما أنه أعانك إلى هذا الحد، فسيكمل معك ما بعد ذلك. الله يعطينا ذكريات الماضي لنتذكر إحساناته، وعندما تعزف هذه الذكريات ألحانها على أوتار الماضي، يمكننا أن نقول: إلى هنا أعاننا الرب. يستطيع يشوع أن يقول: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وداود يمكنه القول: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو. هللويا، الرب صالح إلى الأبد رحمته. شبه أحد رجال الأعمال هذه الفكرة بالأمور البنكية وقال: الأمس عبارة عن شيك قد ألغي، والمستقبل عبارة عن شيك مؤجل، أما الحاضر فهو المال نقدا، اصرفه إذن بحكمة. هل تدرك وجود الله في حياتك مستمعي؟ هذا معناه صموئيل عندما نصب حجر المعونة. أما بالنسبة للمستقبل فعلينا أن نضمنه، لأننا سنقضي الأبدية فيه، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. هذه الآية في رسالة رومية ما هي إلا وسادة يستطيع أن ينام عليها الرأس التعبان. كلنا نحتاج إلى حجر المعونة أخي وصديقي، فهل تمتلكه في حياتك؟ وهكذا كسرت شوكة الفلسطينيين الأعداء، ونصب حجر المعونة ليذكر الشعب بذلك على مرأى من الجميع. وقضى صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته، وكان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفى، ويقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع، وكان رجوعه إلى الرامة لأن بيته هناك، وهناك قضى لإسرائيل وبنى هناك مذبحا للرب. كان صموئيل النبي والقاضي يتنقل بين المدن ليمارس خدمته الرائعة. كان يعيش في الرامة وتعني مرتفعات، وهناك فوق العالم المضطرب بنى صموئيل مذبحا له يتمتع فيه بالشركة مع الرب. ومن الرامة كان يمارس خدمته الشفاعية حتى أن الوحي أشار إلى ذلك، وإن وقف موسى وصموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب، إرميا 15:1. لقد حافظ صموئيل على نفسه في صلة مباركة مع الله وفي شفاعة متصلة من أجل إخوته. هذا يأتي بنا فورا إلى الفصل الثامن من سفر صموئيل الأول. كان صموئيل قاضيا عظيما ورجل الله، تربى في خيمة الاجتماع ورأى شر أولاد عالي والدينونة التي حلت عليهم. لاحظ الآن ماذا يفعل. تقرأ لنا الأخت ميسون الآيات 7 الأولى من هذا الفصل الثامن.
وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل، وكان اسم ابنه البكر يوئيل واسم ثانيه أبية، كان قاضيين في بئر سبع. ولم يسلك ابناه في طريقه، بل مالا وراء المكسب وأخذا رشوة وعوجا القضاء. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة وقالوا له: هوذا أنت قد شخت وابنك لم يسير في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. فساء الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا: أعطنا ملكا يقضي لنا. وصلى صموئيل إلى الرب، فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
شكرا. عندما يتدخل الجسد صديقي تفسد الأمور. ومن المحزن أن نكتشف فشلا في رجل الله، ولكن هكذا حال البشر. بدأ الفشل حينما جعل صموئيل بنيه قضاة لإسرائيل. لاحظ أن هذه العبارة لم يرافقها خبر صلاة من قبل النبي، مع أنه المشهور في صلواته المقتدرة. لماذا الخلافة العائلية يا صموئيل، وقد رأيت ما الذي حصل مع عالي وبنيه؟ لماذا لم تدع روح الرب يختار من يخلفك؟ تماما كما حصل عندما اختار الرب استيفانوس وفيليبوس للعناية بالأرامل، وأقام برنابا وشاول ليكرزا للأمم. كانت نية صموئيل حسنة، أراد أن يوفر ترتيبا للشعب بعد أن فقد القدرة على خدمتهم. ولكن أليس الشعب لله وليس لصموئيل؟ ألا يقدر الله أن يعنى بشعبه؟ من الطبيعي أن نشعر بالقلق تجاه الذين نخدم بينهم، ولكن هل لنا الحرية أن نرتب أمورهم طبقا لأفكارنا؟ ومن الجدير بالذكر أن صموئيل عاش بعد ذلك مدة 50 سنة، لذلك لم تكن هناك حاجة أن يولي بنيه قضاء الشعب. كان ابنا صموئيل غير أمينين، ونستغرب من هذا. لماذا وأبوهما رجل الله؟ ألا نرى هذا يحدث كثيرا في عائلاتنا المسيحية؟ نرى خادما عظيما يستخدمه روح الله بكثرة، بينما نرى ولده العاق ينغص عليه هذه الخدمة. أنا أعرف في محيطي عددا من هؤلاء. هوذا أنت قد شخت وابنك لم يسر في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. والآن يطلب أبناء الشعب ملكا لهم، متأثرين بالطبع من الشعوب المحيطة بهم. وهذا الطلب ينم عن حقيقتين مؤلمتين: الأولى فشل سياسة صموئيل الجسدية من خلال ابنيه، والثانية سوء قلب الشعب في طلبهم الملك والتخلي عن سلطة الله. مسكين صموئيل. المشكلة الآن ليست الفلسطينيين، بل هناك مشكلة داخلية وفساد داخلي. صحيح أن غلطة الشعب في المطالبة بالملك واضحة، ولكن صموئيل ساهم في ذلك. فلو قام بمهامه بهدوء خادما الشعب بالقوة التي يمنحه إياها الله، لما كانت حكاية الملك واردة. كان بإمكان الله أن يقوي صموئيل إلى أن يتم النقل إلى النظام الجديد. كان بإمكان صموئيل الاستمرار بالخدمة حتى مجيء داود كملك بحسب قلب الله، ولم يكن الله مجبرا أن يولي شاول الشرير الملك. صديقي، يجب أن نواصل خدمتنا بأمانة مع ترك مستقبل هذه الخدمة بين يدي الله، فهو رأس الكنيسة وعلى العرش وماسك زمام الأمور بيديه. وماذا فعل صموئيل؟ صلى صموئيل إلى الرب. فقد أعادت صدمة رجل الله إلى وعيه وإلى عادته الرفيعة، وذكرته باتكاله على الرب، واستجاب له الرب بطريقة رائعة. قال له: لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم. فعلا هنا نجد صموئيل الحلقة بين شمشون والملك. شمشون كما رأينا يمثل قوة الإنسان التي تفشل، وصموئيل يمثل قوة الله التي تنجح، وشاول يمثل إرادة الشعب في عدم سيادة الله عليهم. لاحظ التسلسل صديقي المستمع. لقد قاد صموئيل الشعب إلى الاتكال على الله في المصفاة، ثم تخرب الموضوع عندما ولى الخدمة لبنيه الأشرار، وبذلك فإن الشعب الآن يرفض من جديد الاتكال على الله ويريد ملكا، وقد رفضوا الاستماع إلى تحذيرات صموئيل وأرادوا أن يعملوا ما يحلو لهم.
وسيعطيهم الله مبتغاهم، ولكن ليس لمصلحتهم، إذ سينقلب قرارهم عليهم.